بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا، وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف لا زال يواصل فيما سبق ذكره، إن الأمر كان مستقيما ثم حدثت هذه الفتنة. وقد ورد حديث في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري، لعل الطلاب يرجعون إليه، وهو في كتاب المغازي رقم الحديث 4024 في المجلد السابع 323 و324. نسمع لفظ هذا الحديث: وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان رضي الله عنه، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا. ثم وقعت الفتنة الثالثة، يعني الحرة، يعني وقعت الحرة، فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا. ثم وقعت الفتنة الثالثة فلم ترتفع، وللناس طباخ، والطباخ معناه القوة والعقل. فيقول: هذه الفتن حدثت في هذه الفترة، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها ستكون فتن بعده، وقد بدأت من ذاك التاريخ، وبدأت بمقتل عثمان رضي الله عنه الذي قتل مظلوما ولم يرفع السيف عن الناس من ذاك التاريخ. هذا الكلام الذي أشار إليه المؤلف، أن هذه الفرق التي دخلت في الإسلام وكان في بداية الدولة العباسية، وكان في عهد المؤمون والمعتصم الذي سبق ذكر الحديث عنهم البارحة، فيقول: هذه الفرق قدمت رأيها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعقائد لا تؤخذ بالرأي وإنما تؤخذ بالنص، لأنها توقيفية كما سيأتينا أنهم أدخلوا القياس، والقياس لا يكون إلا في الأمور الفقهية، أما المسائل العقدية فهذه تؤخذ بالنص من الكتاب والسنة. يقول: هذه الفرق اندفعت هذا الاندفاع، وصار بعضهم يكفر بعضه، وأطمع الناس في بعض الأمور الدنيوية، لأنه سبق الحديث على أن في زمن المأمون حينما اعتنق المعتزلة فكرة القول بخلق القرآن، وهو قول الجهمية، والجهم بن صفوان قتل لأفكاره المنحرفة، كانوا إذا اعتنق الإنسان قولهم وقبله أكرموه ووظفوه وأعانوه، وإذا كان في الأسر فدوه، وإن لم يوافق على رأيهم هذا إما يقتل وإما يسجن وإما يضرب ولا يساعد. وقتلوا عدد من العلماء، وذكر لكم قصة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فقد عصمه الله عز وجل وثبته، ورفعت المحنة في زمن المتوكل كما سبق الحديث عن ذلك. هنا يقول: هؤلاء خالفوا ما جاء في كتاب الله. الله عز وجل دعا للاجتماع، ما دعا للافتراق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هكذا جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع كلمة الناس المتفرقة على منهج واحد هو على ما جاء في كتاب الله وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفرق لما دخلت شتتت المسلمين وأصبح بعضهم يكفر بعضا، ولم ينجو من هذه الفكرة وهو التكفير إلا أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا من كفره الله عز وجل في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي من ثبت كفره بالنص يكفرونه، أما بالآراء وبالاجتهادات وبالأفكار فأهل السنة والجماعة بريئون من ذلك. وأنا كثيرا أذكر وأذكر الشباب على أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة وإلى فهم السلف الصالح لهذه النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يجعلوا من كلامهم ذريعة للآخرين الذين يطعنون في الإسلام وفي دين الإسلام. لأن التكفير ما حدث إلا من الخوارج، والخوارج قد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام عنهم أنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وكانت بذرتهم في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول حينما قسم تلك القسمة بين عدد من الناس قال بعضهم ما أراد بذلك وجه الله، وأراد بعض الصحابة أن يقتل ذلك الرجل، ولكن الرسول منع قتله، لأن قتله يؤدي إلى فتنة أخرى وإلى أمور تضر بالمسلمين. فهذا الرجل الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل وجره بثوبه يستحق أن يقتل لأن هذه ردة. حينما استشار أو طلب عمر بن الخطاب أو خالد بن الوليد أو أحد الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمح له بأن يضرب عنقه لأن هذه ردة وأصبح كافرا بهذا، الرسول قال لا. ما هو المانع؟ ما هو السبب؟ قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا الرجل سار بين المسلمين والأعداء يتربصون بالمسلمين المنافقون وغيرهم، فإذا قتل هذا الرجل وهو في الأصل يستحق القتل لأنه مرتد بكلامه هذا وهو ذو الخويصرة المعروف بذلك، لو قتل يستحق القتل، لكن الناس سيجعلون من هذا العمل ذريعة فسيقولون للآخرين انظروا محمدا من دخل في دينه يقتله متى شاء، فيكون فيه صرف للناس عن الدخول في الإسلام. هو ما منع لأنه لا يستحق القتل، بل يستحق القتل، لكن هذه هي المصلحة التي تقتضي أن تبقى وأن تنفذ وأن لا يقتل لأنه قد يكون في قتله ذريعة. هذا العمل الذي عمله الرسول عليه الصلاة والسلام هو منهج عند أهل السنة والجماعة، وهو أنه لا يقتل الإنسان بمجرد ما يتكلم بكلمة يقولها، لأنه لو فتح هذا الباب لجاء الظلم فيما بعد وأرادوا أن يقتلوا أحد العلماء أحد الدعاة قتلوه، لو اعترض عليهم سيقال لهم أن الرسول قتل فلان، فهذا لمنافقون، وإن كان يتكلمون بألسنتهم لكن منافقون نقتلهم. فهذا صار سد لهذا الباب، لأن الذين لا خير فيهم ويتربصون بالإسلام وبأهله قد يأخذوا من ذلك ذريعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذكر هذه القواعد، وهذه قواعد عامة متفق عليها بين علماء أهل السنة والجماعة، فإذا كان الأمر يترتب عليه ضرر أكثر يعني من المصلحة فهذا لا ينفذ، وإنما ينظر للمصلحة العامة التي لا ضرر فيها على الإسلام وعلى المسلمين. منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، وتعرفون الكعبة بوضعها الآن، كلكم بحمد الله ذهبتم إلى مكة، أنتم تطوفون خلف الحجر. لماذا تطوفون خلف الحجر؟ لأن هذه المساحة من الكعبة، الحجر من الكعبة، وإلا لو كان ليس من الكعبة كان نطوف من داخل الحجر. ما هو السبب؟ السبب أن المشركون لما هدمت الكعبة بما صار فيها بسيول أو بغيرها، ثم أرادوا بناءها ولم يتمكنوا من النفقة التي تكفي لبناء البيت على قواعد إبراهيم، فاقتصروا على هذا البناء وجعلوا تلك العلامة الذي هو الحجر كما تعرفون حتى الناس يطوفون خلفه. الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما فتح الكعبة، فتح مكة وأصبح دار الإسلام، قال هذا القول وهو في الصحيح، قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم. اسمعوا هذا حديث في الصحيح، يقول لو أن هؤلاء ليسوا حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، لأن الكفار لم يستطيعوا أن يبنوها على قواعد إبراهيم. لماذا امتنع من ذلك؟ لأنه لو هدمها وبناها على قواعد إبراهيم لقال الناس: هذا محمد ما عنده دين جديد، هذا محمد يريد الفخر، لأن قريش ومن معهم فخرهم بمكة، الكعبة هي فخرهم، فإذا عمل هذا العمل سيقولون على أن هذا العمل أراده محمد حتى يجعل الفخر لنفسه، فلذلك ترك الكعبة، بقيت على هذه الحالة، وقد نقضت في عهد بعض الخلفاء وطلب منهم أن يعودوا أو أن يعيدوا البناء على ما هو عليه. إذن هذه مصالح عامة ينبغي أن تراعى، ولا نندفع مع العواطف ونخالف النصوص، وهذه أحكام شرعية. الرسول قال ذلك القول فهذا حكم شرعي، الرسول ترك ذلك الرجل لم يقتله فهذا حكم شرعي، وإذا كان يترتب على ذلك مفاسد فهذه المفاسد تدرى بما يعمل به، وهو كما سمعنا الرسول ترك الكعبة على ما هي عليه. يقول: هؤلاء المساكين الجهال حينما جت هذه الفتنة تفرقوا وكفر بعضهم بعضا وأطمعوا الناس في شيء من الأموال يعطونهم فيتبعونهم على ذلك. ممكن تقرأ لنا التعليق وانتقل للفقرة الثانية.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله: ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة، نهى الله عز وجل عن الفرقة فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال سبحانه: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة فهم افترقوا لا عن جهل وإنما عن علم. قوله: وكفر بعضهم بعضا، صارت الفرق يكفر بعضها بعضا، هذه سمة ظاهرة عليهم، وهذا دليل على أنهم على باطل كلهم. أما أهل الحق وأهل السنة فلا يكفر بعضهم بعضا، وإنما يوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويتعاضدون ويتناصحون، وكذلك لا يكفرون الفرق الأخرى إلا من دل الكتاب والسنة على كفره، وإلا فهم معتدلون في مسألة التكفير، لا يكفرون إلا ما قام الدليل على كفره، ولا يستعجلون في هذا الأمر.
يعني هذه أمور ينبغي لطالب العلم أن يتفقه فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتفقه في الدين، قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فينبغي التفقه، ما يكفي الحفظ وأنت ما تفهم المعاني، ولا يمكن أن تفهم المعاني الصحيحة السليمة والناسخ والمنسوخ إلا عن طريق العلماء، فالعلماء هم الذين يبينون ذلك. الشباب هؤلاء بعضهم يتلمذ على بعض أو يتلمذون على القنوات الفضائية، وتجد واحد من الشباب يعمل له بشت ويطلع في القناة ويتكلم ويجعل نفسه عالم، وهذه هي المصيبة التي حدثت للناس. فينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى العلماء ويجلس عند العلماء ويتفقه عليهم، ما يكفي أن بعضهم يقرأ على بعض، ما يكفي تحفظ النصوص بدون تفقه في الدين، بدون تفقه في هذه النصوص، لا بد من ذلك. أهل السنة والجماعة لا يكفر بعضهم بعضا، بل يتعاونون ويتناصحون وينصح بعضهم بعض، ثم أيضا لا يكفرون الآخرين وإن كفروهم. يعني لو أن الفرق الأخرى وبعضها كفروا أهل السنة والجماعة ودعوا عليهم دعوة ما يكفرونهم، إلا إذا قام الدليل على هذا الشخص الذي يستحق أن يكفر. التكفير لله ولرسوله. وقاعدة عامة ذكر العلماء: من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز إخراجه منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. يعني إقامة حجة وإزالة شبهة، لأن الشبهة الموجودة في رأسه هذا الرجل إذا لم تزلها ما ينفع كونك تأتي بالنصوص وتتلو عليها النصوص وتخطب عليه وتأتي بالآيات وتقول أنت كافر، هذا ما يصلح. هذا عنده يعني شيء في ذهنه يحتاج إلى إزالته. شيخ الإسلام الذين يقولون عنه أنه يكفر المسلمين يقول للجهمية ولغيرهم الذين ينكرون علو الله عز وجل على عرشه واستواءه على عرشه، يقول: لو قلت بقولكم لكفرت. يعني أنا لو قلت بقولكم، يعني لو أنكر أن الله ليس مستوي على عرشه وأن الله ليس في العلو، لأنه يقول أن الله في كل مكان، والله عز وجل أخبر عن نفسه أنه استوى على عرشه وهو في العلو وكل المخلوقات تحته، يقول: لو قلت بقولكم لكفرت. لماذا؟ لأنني أعلم ذلك ومتأكد من ذلك وفاهم النصوص، وأما أنتم فعندكم شبهة، وهذه الشبهة لم يستطيعوا أن يتخلصوا منها. فيقول: لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم عندي لستم بكفار. يعني لستم بكفار حتى تقام الحجة على الشخص الذي يرتكب أمرا يعني يستحق صاحبه التكفير، لا تحكم عليه حتى تقيم عليه الحجة. إذن هذه قاعدة: من ثبت إسلامه بيقين لا يمكن أن يزال عنه إلا بيقين. بالجملة نحن نقول: الناس المسلمين في المساجد يؤذنون ويصلون ويحجون ويتصدقون ويزكون، لكن المعاصي موجودة، المعاصي موجودة عندهم، هذه المعاصي لا تخرجهم من الإسلام ولا نفرض عليهم الحكم بالجملة، لأن طلاب العلم يعرفون أن في بعض الكتب، كتب المعاصرين، موجودة فيها من يقول إن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون. إذا قرأتم في بعض الكتب في التفسير، كتب التفسير وغيرها من كتب أهل الحركة، تجدون مثل هذا القول. يمكن بعضكم يسأل بعض عن الكلام هذا أين يوجد، ارجعوا لسورة الأنعام في قوله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. اقرأوا تفسير هذه الآية في بعض الكتب المعاصرة، تجدون مثل هذا التعبير: البشرية بهذا التعبير، البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون. هذا الرجل قال هذا القول بعاطفة، من دافع، من مشاكل واجهته، ويشاهد أمامه الأمور هذه في هذه الدنيا يحكمون بغير ما أنزل الله، ترتكب المعاصي، فهو أصدر هذا الحكم، وهذا الحكم خطأ، لا يقوله العلماء مثل هذا الحكم على البشرية كلها، يقولون على فلان وفلان ويقيمون الحجة عليه. نحن نقول البشرية كلهم مسلمون. ثم قال: بما في ذلك المؤذنون. المؤذن هو كل يوم يسلم 5 مرات، هو ما يسلم، هو يجدد إسلامه. ما هو الإسلام الذي دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. إذن هذا المؤذن تسمعونه في صلاة المغرب وصلاة العشاء والفجر والظهر والعصر، يقول: أشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويصلي معكم. هذا المؤذن، غير الناس الموجودين في المسجد يصلون، والزكاة إن شاء الله يزكون، وهكذا. إذن هذه الأحكام التي أصدرها هؤلاء الشباب الذين عندهم التحمس قالوا خلاص وذل كلهم كفار. فينبغي أن يتثبت المسلم، لأن الرسول قال: من قال لأخيه يا كافر فإن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه، هذا في صحيح البخاري ومسلم. إذن ينبغي للمسلم أن يتثبت. أهل السنة والجماعة لا يطلقون الأحكام جزافا ولا يكفرون المسلمين إلا من ثبت عليه بنص الكتاب والسنة على أنه كافر. نعم، تفضل يا أخي.
أحسن عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وكل دعا إلى رأيه وتكفير من خالفه هذه سمة أهل الضلال. قال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. قوله زبرا يعني كتبا، يؤلفون كتبا، وهذا واقع، يؤلفون الكتب لنصرة مذهبهم وحزبهم ويفرحون بما هم عليه. هم لو كانوا على جهل لرجي أنهم يرجعون، لكن هم فرحون بما هم عليه من الباطل ويعتقدونه حقا، وهذه عقوبة من الله لهم. قوله فضل الجهال والرعاع ومن لا علم عنده، ضللوا الجهال والرعاع ومن لا علم لهم. أما أهل الحق وأهل العلم فإنهم لا يتأثرون بهذه الفرق وهذه الضلالات، لأنهم يعرفون أنها باطل. قوله وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا، كذلك من أسباب فتنتهم أنهم يعطون أتباعهم شيئا من الطمع. قوله رحمه الله فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم. كثير من الناس يحبون الدنيا فيتبعون من يبذل شيئا من المال ولو كان على باطل طمعا في المال.
يعني هذه قاعدة، يعني كثير من الناس يكونوا على ذلك المعنى.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدعة وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى. وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس، وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما خالف عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم.
هذه الحقيقة محنة، وسميت محنة وفتنة في زمن الإمام أحمد بن حنبل، وحينما دعا المأمون لتلك الفكرة، والجهمية وأتباعهم قالوا بذلك القول ووضعوا عقولهم بحيث أن النصوص تعرض على عقولهم، فنجدهم نفوا الأسماء والصفات. يعني الجهمية لا يثبتون لله لا اسما ولا صفة. ما هو الدليل عندهم؟ ما هي الحجة عندهم؟ الجهم يقول لو أثبتنا لله اسما فقد شبهناه بخلقه، لأن الخلق لهم أسماء. لو أثبتنا له صفة فقد شبهناه بخلقه، لأن الخلق عندهم أوصاف. معنى أنهم لم يعرفوا من صفات الله عز وجل ولا من أسمائه إلا ما يعرفوه من المخلوقين، فعملوا هذا القياس. حينما قالوا القرآن مخلوق، لماذا تقول القرآن مخلوق؟ قالوا القرآن مخلوق لأن الإنسان يتكلم، وهذا المتكلم يتكلم بلسان ولهات وحنجرة، وهذا في المخلوق. فلو أثبتنا هذه الصفة لله عز وجل فقد شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. القاعدة صحيحة، أي أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن أن الله عز وجل وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء، فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه. آية نقرأها الآن تسمعونها حتى نعرف هذه الصفات هل فيها مشابهة للمخلوق، حتى أننا نحذف كل هذه الصفات ونؤولها، إما نردها وإما نؤولها. الله عز وجل يقول في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية وهي سورة المجادلة نزلت بسبب تلك المرأة وهي خولة رضي الله عنها وأرضاها، حينما ظاهر منها زوجها أوس، أي قال هي عليه كظهر أمه، يعني شبهها بإحدى محارمه. وكان هذا الحكم وهو الظهار معمول به في الجاهلية، إذا شبه رجلا زوجته بإحدى محارمه، بأخته أو بأمه أو بعمته أو بخالته، إذا شبه بها حرمت عليه. هذا شيء معروف في الجاهلية. حينما حدث هذا من أوس لزوجته وهي كبيرة السن وعندها أولاد، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه، تشكو ضعفها وتقول أن عندها أولاد صغار نثرت بطنها له، أي صار لها أولاد، تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا. كيف يضيعون؟ الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، وهي تقول هؤلاء الأولاد لو ضممتهم إليه أخذهم أبوهم لا يستطيع أن يربيهم فيضيعون. وكل واحد منكم أظن يعرف، ولا سيما المتزوجون، أما الشباب ما يدرون لكن سيعرفون فيما بعد، لو رجع الإنسان من عمله من شغله وجاءت زوجته وقالت خذ الولد هذا امسكه عني حتى حضر لك الغداء، لو وسخه قال لها خذ ابنك ولا أريد لي غداء، ما يقدر يتحمل هذه اللحظة القليلة التي هي في مصلحته هو. الأم هذه حملته في بطنها 9 أشهر، وليلة الطلق وقت الولادة تكاد تفقد روحها، وإذا ولدت تنسى نفسها وتسأل عنه، عن المولود هذا هو حي ولا ميت. هذه المرأة تقول هذا القول، إن ضممتهم إليه ضاعوا لأنه لا يستطيع أن يربيهم، وإن ضممتهم إليه جاعوا لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم. والرسول ماذا يقول لها؟ يقول لها ليس لك عندي شيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه اللحظة ولم ينزل عنده الحكم في الظهار، ما نزل عليه، والرسول لا يقول شيئا من عند نفسه، يقول لا شيء لك عندي. وهي تشكو، نسمع هذا التعبير، قال سمع الله قولتي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. المحاورة هو الكلام الخفيف بين شخصين. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق 7 سماوات. عائشة تقول بعض الكلام الذي تتكلم به المجادلة مع الرسول بعضه يخفى علي، وهي فين عنها؟ في حجرة، حجرة يمكن 4 متر في 4 متر، حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا ترفع صوتها لأنها صحابية، والصحابة مؤدبون بتأديب الله، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ولهذا قيس بن شماس رجل من الصحابة كان صوته بطبيعته مرتفع، يعني إذا تكلم صوته مرتفع، يمكن نقول مثل المدرس. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا الرجل جلس يبكي في بيته، انظروا الفقه، يعني فقه الصحابة، يعني فهم من هذا على أن صوت هذا المرتفع على الرسول عليه الصلاة والسلام سيسبب له أن عمله سيحبط، فجلس يبكي في البيت، يبكي على نفسه. فسأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه كانت عادته، يتفقد أصحابه فيسأل عن الشخص إذا تخلف عن الصلاة، يعني فرض فرضين ولم يشاهده. والآن مع الأسف مجموعة ساكنون في عمارة واحدة، الباب في الباب، لما تأتي تسأل فلان موجود يقول لك والله ما أعرفه، أليس كذلك؟ يعني قطيعة متناهية، يعني ساكن في عمارة أنت ومجموعة، الباب في الباب ما حد يدري عن الثاني خلاص. الرسول عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه، فلما افتقد هذا الرجل سأل عنه هل هو مريض هل هو مسافر، فقالوا لا، لا هو مسافر ولا هو مريض. طيب وماذا؟ قالوا جلس يبكي ويقول حبط عمله. لماذا؟ قالوا لأن الآية هذه نزلت في من يرفع صوته فوق صوت النبي وهو صوته يقول جهوري صوته مرتفع، فتحصل على شهادة، قال لا بل هو من أهل الجنة، لأنه ما كان متعمدا، إنما هذه طبيعة صوته. الذي نريد نقول أن هذه المرأة لما كانت تتحاور مع الرسول ما ترفع صوتها، لأنها مؤدبة بأدب الله عز وجل للصحابة. الله عز وجل سمع هذا الصوت الخفيف من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ثم قال ختام الآية: إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. والله عز وجل قد أخبر في كتابه أنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن السمع هذا موجود، الإنسان يسمع. عائشة كان يخفى عليها بعض كلام المجادلة، والرسول يسمع هذا الكلام من هذه المرأة التي تجادله. فهل معنى ذلك أن سمع المخلوق مثل سمع الخالق؟ حاشا وكلا، هذا لا يقوله عاقل، لا يقوله مؤمن، لا يقول أحد خاف من الله عز وجل. إذا كان الله سمعها من فوق سبع سماوات وعائشة كان يخفى عليها بعض كلامها، فهل هناك مشابهة بين صفات الخالق والمخلوق؟ هؤلاء المساكين تركوا كتاب الله وقدموا عقولهم وجاءوا بالقياس الذي هو في العقائد، والعقائد لا قياس فيها، وإنما مدارها على السمع، يعني على ما جاء في كتاب الله وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المثال ذكرته ينبغي لطالب العلم أن يطبقه في جميع الأسماء والصفات. فالله ليس كمثله شيء، لا في كلامه ولا في صفاته، لا في سمعه ولا في بصره. الإنسان عنده السمع والبصر، الله عز وجل يسمع يبصر. الإنسان عنده وجه، الإنسان عنده أيدي، الإنسان عنده يعني أرجل، والله عز وجل وصف نفسه بهذه الصفات، لكن قال ليس كمثله شيء. الله عز وجل خلق آدم بيده، وهذا أقوله من أجل سؤال من بعض الإخوة إذا كان موجودا الآن، لأني لما كنت أتكلم البارحة على أن القرآن كلام الله، والله عز وجل خلق المخلوقات بكلامه، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن ما ذكرت هذه الآية في قصة خلقه لآدم، فأدركني في الطريق وسألني هذا السؤال، قلنا جزاك الله خير. والله عز وجل خلق آدم بيده تشريفا له على إبليس، ولما أمر الملائكة بالسجود لآدم امتنع إبليس، ولما قاله الله عز وجل يعني ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالشاهد أن الله عز وجل خلق المخلوقات جميعا بكلامه، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أما آدم فخلقه بيده، وهذا تشريفا لآدم على أساس أن الله عز وجل اختاره ليكون ما أراده الله عز وجل له ولذريته من بعده الذين يعني كثر عددهم. الله عز وجل خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء إلى آخره، يعني كل الناس يعني خلقوا من طين، أولهم آدم، أبوهم من آدم، حواء خلقت من ضلع آدم، يعني الله عز وجل قادر على كل شيء. خلق آدم لا أب ولا أم، طين، ثم نفخ فيه من روحه فصار آدم. حواء خلقها من ضلع آدم، يعني نام فقام عنده هذه المرأة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه وصية للأزواج حتى لا يكثر المشاكل مع زوجاتهم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، يعني تعرفون الضلوع أنها عوج، فيقول إن أردت أن تستمتع بها استمتعت بها وبها عوج، وإن أردت أن تقيمها يعني حتى تكون مستقيمة تماما 100% كسرتها، لأن الضلع إذا وقفتها تنكسر. وهكذا المرأة، يقول إذا أراد الإنسان أن يستمتع بها فلا بد أن يكون فيها عوج، لا بد أن يصبر عليها، لكن إذا أراد أن يستقيمها كذا يقيمها تماما فما فيه إلا أن يكسرها، وكسرها طلاقها. إذن الله عز وجل خلق آدم لا من أب ولا من أم، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى من ضلع آدم. طيب بقي واحد، خلقه من إيش؟ من هو؟ ها؟ ها؟ عيسى عليه السلام. عيسى خلقه لا أب ولا أم، يعني من أم، من أم بلا أب، خلقه من أم بلا أب. هذه ثلاثة أقسام. بقي قسم رابع، ما هو القسم الرابع؟ ما هو؟
إحنا.
بقي جميع البشر من ذكر وأنثى، خلق الله عز وجل الناس من ذكر وأنثى. الذي الآن يريد ولد وما يتزوج سيتحصل على ولد؟ ما يمكن، يعني لابد أن يتزوج إذا أراد الأولاد، وإذا كتب الله له الأولاد ولم يكتبه عقيما فاستحصل على الأولاد. أما أنه لا يتزوج ويقول يريد ولد، لا يمكن. إذن بقية البشر كلهم من ذكر وأنثى، وهذه قدرة الله عز وجل، فالله قادر على كل شيء. هؤلاء الذين أدخلوا قدرة الله، قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم، فالجهمية قال لو أثبتنا لله الأسماء فقد شبهناه بخلقه. الأسماء، فنفوا الأسماء ونفوا الصفات. المعتزلة نفوا الصفات كلها ولم يثبتوا لله الصفة، وإنما أثبتوا له الأسماء مجردة: عالم بدون علم، قادر بدون قدرة، مريد بدون إرادة، إلى آخره. وهذا مخالف. الأشاعرة، وقد سألني بعض الإخوة عنهم البارحة، الأشاعرة هم شاركوا المعتزلة، هم يثبتون سبع صفات، وهي القدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر والحياة. ثم بقية الصفات الغضب والياد وجميع الرحمة، كل هذه يؤولونها. لماذا؟ يقول لو أثبتناها فقد شبهنا الله بخلقه. طيب هذه السبع الصفات لماذا تثبتونها؟ لماذا أثبتوها؟ هل أثبتوها لأنها في القرآن؟ هذه الصفات في القرآن، والصفات التي نفوها وأولوها في القرآن، فلماذا؟ إذن هم لم يثبتوها بالنص، وإنما أثبتوها بعقولهم. كيف أثبتوها بعقولهم؟ يقولون أنت لو قلت أن هناك ذات موجودة، لكن هذه الذات لا تسمع ولا تبصر وليس لها حياة ولا تتكلم، يقول لك الذي تسمعه هذه الذات ما هي موجودة، لا يمكن أن توجد ذات إلا ولها حياة. إذا كان هذه الذات لا حياة لها ولا كلام لها ولا قدرة لها ولا إرادة لها، هذه الذات غير موجودة، معدومة. إذن الله عز وجل موجود. إذن أثبتوا له هذه الصفات بالعقل. أما قضية الرحمة وقضية الرأفة والأمور الأخرى، هذه يؤولونها. كلامهم هذا ليس بصحيح، مخالف للنصوص ومخالف للعقل. لو رجعنا للكلام، الله عز وجل القرآن كلامه، تكلم به. ماذا يقول المعتزلة في القرآن وماذا يقول الأشاعرة في القرآن؟ المعتزلة كلامهم باطل وصريح، يقول الله عز وجل خلق الكلام، فإن خلقه خلقه في الهوى، وهذا الكلام مخالف للنصوص. يعني موسى عليه السلام لما كلمه ربه، لما جاء إلى الشجرة وأوحى الله عز وجل إليه، هل الكلام من الشجرة هي كلمته، أو الهوى هو الذي كلمه؟ هل الهوى الذي فيه خلق الكلام قال لموسى إني أنا ربك الأعلى؟ هل هو الذي طلب منه أن يسجد له وأن يعبده؟ هل يمكن هذا الكلام؟ هذا لا يمكن. إذن الله عز وجل هو الذي خاطبه وهو الذي كلمه، والكلام لا يكون إلا من القادر، والقادر هو الله عز وجل، تكلم بكلامه وكلم موسى بهذا الكلام الذي أوحاه إليه حينما جاء موسى لميقات ربه وكلمه ربه، قال ربي أرني أنظر إليك. شوف، قال لن تراني. هل سمع هذا الكلام؟ سمعه، لأنه قال لن تراني. ثم تجلى ربه للجبل فجعله دكا. كلامهم هذا مخالف للنصوص الموجودة في كتاب الله عز وجل. الأشاعرة يقولون هذا الكلام الموجود هو الكلام النفسي، الكلام القائم بالنفس، ليس هو الكلام المنطوق الذي له حروف وأصوات. طيب هذا الكلام النفسي من الذي سمعه؟ يعني من الذي أخذه من الله عز وجل؟ كيف أخذ؟ لأن الكلام النفسي لا يسمع، هذا شيء بالاتفاق. والأحاديث الثابتة المبينة على أن الشيء الذي يوسوس به الصدر ولا ينطق به اللسان هذا لا يحاسب عليه المرء. طيب أنت تصلي، لما تصلي يأتي الشيطان يقول لك أنت نسيت كذا ونسيت كذا ونسيت كذا، فتجلس توسوس. هذه الوسوسة هل تبطل الصلاة؟ تبطل الصلاة أو تبطلها؟ طيب لو تكلم جاء واحد وقال له يا رجل روح هناك، إلا روح هناك خلص هو يصلي، صلي يقول له انقلع، هل صلاته تبطل إلا ما تبطل؟ لأنه يتكلم بهذا الكلام، تلك الوسوسة ما تبطل كلامه، وهذا بالاتفاق. إذن الكلام النفسي هذا لا يسمى كلاما، هذا لا يسمى كلام. الكلام هو الذي يسمع، يعني له صوت وحرف يسمع، إذن هو يقول الكلام النفسي. طيب هذا القرآن الموجود بين أيدينا، والله عز وجل قال لنبيه كما في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هل هذا يسمع كلام الله من الله، ولا يسمع كلام الله الموجود في المصحف حتى يقرأه عليه القارئ سواء الرسول عليه الصلاة والسلام أو من جاء بعده؟ وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا كان كلام الله هو النفسي القائم بالذات، هل هذا المشرك يسمعه من الله أنت تجيره حتى يسمع هذا الكلام؟ إذن كلامهم هذا لا قيمة له، يعني كلام يعني يخالف العقل، يخالف المنطق، يخالف النصوص الثابتة في كتاب الله. إذن هم يقولون القرآن هذا عبارة أو حكاية عن كلام الله، عبارة أو حكاية. طيب من المعبر ومن الحاكي؟ هل المعبر الرسول أو جبريل؟ يعني هل جبريل معناه فهم يعني ما في نفس الله عز وجل ثم جاء وعبر عنه، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو عبر عن كلام الله وكلام الله هو المعنى النفس القائم بالذات؟ هذا كلام لا قيمة له، لا عليه لا دليل لا من الكتاب ولا السنة، والعقل لا يقبله. إذن هذا كلام هؤلاء. والأخ اللي كان سألني ربما أن يكون موجود إن شاء الله، فالشاعرة لم يثبتوا صفة لله عز وجل بما في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أثبتوا السبع الصفات بالعقل، لأنه لا يمكن أن توجد ذات مجردة من الصفات التي سمعتم. هكذا شاركوا المعتزلة في قول المعتزلة الذي قالوه، والمعتزلة كلام كل العلماء ردوا عليهم، لأنه لا يمكن هناك يعني اسم بدون صفة، يعني الله عز وجل قادر بلا قدرة، يعني عالم بدون علم، مريد بدون إرادة، هذا الشيء لا يقبل. نعم. طيب إذن هم عملوا عقولهم وآراءهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا، يعني في تلك الفترة صار الإسلام غريب، لأن أهل الباطل أصبحت الحكومة لهم والدولة لهم والكلام لهم، وأهل السنة إما أن يقتلوا وإما أن يضربوا وإما أن يسجنوا. هكذا في تلك المحنة التي استمرت يعني 15 عاما من وقت المأمون إلى المتوكل الذي رفعت المحنة في وقته. نسمع الآن للتعليق على هذه الكلمات.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدعة وفشت بعد أن كان أهل السنة ظاهرين في القرون المفضلة، وأهل الشر مكبوتين، انقلب الأمر وصار أهل السنة مكبوتين وأهل الباطل ظاهرين.
تعرفون القرون المفضلة هي الثلاث القرون المفضلة، يعني في وقتها موجود البدع لكن ليس لهم يعني ظهور، ما يقدروا يتكلمون ولا يقدرون يظهرون، وإنما يدشون ما عندهم، والسنة وأهل السنة الحكومة لهم، يعني ما هو الحكومة نقصد بها الحكومة هم يحكمون في المحاكم وكذا، يعني الأصل كل لهم، والكلام كل لهم، وكلامه هو المقبول وهو السائد بين الناس. وأهل البدع مكبوتين ما يقدرون يظهرون بدعهم. إذا حينما جاء هذا الوقت ظهرت البدعة وانقلبت إلى وصل إلى هذا الحد، أصبح العلماء مسجونين ومقتولين، وهؤلاء أصبحت السلطة بأيديهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: لكن هذا لا يدوم، وإن ظهر أهل الباطل في فترة فسينحطون في المستقبل ويتكسرون في المستقبل، والعاقبة للمتقين دائما وأبدا. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن.
يعني هذا الكلام من النونية التي هي يمكن 5000 بيت وزيادة، فهو يقول الحق منصور، يعني مهما كان قد يمتحن أو قد يحدث ما يحدث لكن يظهر بعد ذلك. والواقع الآن كما أشرت البارحة، الواقع يشهد لهذا. أولا بالقصص السابقة، يعني الأنبياء حينما بعثوا يعني تحصلوا على عداوة شديدة من الذين يدعونهم، ولكن أصبحت العاقبة لهم، العاقبة للمتقين، يعني يصبرون، والله عز وجل أمرهم بالصبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خير الصابرين. وكان في مكة كما يعرف الطلاب الذين يقرؤون سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أول ما بدأ يدعو استجاب له أبو بكر، ثم العد القليل وبقوا المسلمين يعني محاصرون، معذبون، منكلون، إذا أسلم الواحد أهل البيت كلهم يقومون عليه. وبدأت الهجرة، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما جاء الإذن بالهجرة أن يهاجر، ولهذا كان أبو بكر يستأذنه في الهجرة، يريد أن يهاجر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: أصبر، لعل الله يجعل لك صاحبا. هجرة حدثت للحبشة كما يعرف طلاب العلم، وبعد ذلك صارت الهجرة إلى المدينة، وكان الناس ما يخرجون إلا متسللين خوفا من الكفار، ولم يهاجر علنا إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما هداه الله عز وجل للإسلام وأراد الهجرة، خرج وطلع على أكمة وقال للناس كلهم: الذي يريد اعترضه مهاجر إلى المدينة. ما استطاعوا يعترضونه، أما الباقين الضعفاء المساكين يعني يعذبونهم وينكلونهم يعملون بهم ما عملوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، تعرفون قصة هجرته حينما جاءه الإذن، والإذن ما جاء إلا حينما ضاقت الأمور وصلت إلى أقصاها، لما اجتمعوا في دار الندوة، ودار الندوة هي للكبرى الرؤساء من قبائل قريش، يجتمعون فيها إلى إذا كان هناك أمر يهمهم، يمكن يسمونه برلمان، يجتمعون حتى يتفقوا على شيء. فلما اجتمعوا في دار الندوة وما تركوا قبيلة من قبائل قريش إلا أخذوا منها واحد حتى يجتمعون على كلمة، وما تكون القبيلة الأخرى ما عندها خبر حتى يخالفونهم، فجمعوهم جميعا، ما تركوا ولا واحد منهم إلا جمعوهم. وجاءهم إبليس، لأنه هذه من الأمور التي تهمه، جاءهم إبليس في صورة، صورة الشيخ النجدي، ولما شافوا ما يعرفونه، قالوا: من أنت وماذا تريد؟ فقال: سمعت أن في أمر يهمكم، فأنا حضرت لعلكم لا تعدمون رأيا مني، يعني يمكن أنا أبدي لكم شيء. فلما عرض عليهم هذا قالوا: خلاص يتفضل. فبدأوا يتشاورون، جماعة قالوا: نسجنه، أي نسجن الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال لهم: هذا ما هو رأي، لو سجنتم جماعته سيأتون يخرجوه من سجنه. جماعة قالوا: نسفره، نطرده من بلدنا خلاص ونرتاح منه. قال: هذا ما هو رأي، لأن الرجل هذا عنده لسان، عنده كلام، كلام طيب، يخرج سيجتمع الناس عليه وسيأتيكم بجيش ويعمل لكم ما يعمل، ابحثوا عن رأي آخر. قال أبو جهل الذي قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام: فرعون هذه الأمة، قال: أرى رأي، وهو أن نأخذ من كل فخذ، يعني من كل قبيلة، شابا قويا ونعطيه سيفا صارما، ويجتمعون جميعا ويضربونه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بين القبائل، لا تستطيع يعني أهل بيته يحاربون الناس جميعا. قال إبليس: هذا هو الرأي. إبليس وافق على هذا الرأي، فاجتمعوا على باب داره، الله عز وجل أخبره بما عمله هؤلاء وأجر له في الإجرة. جاء في النهار إلى بيت أبي بكر، يعني في وقت ما كان يأتي إلى أبي بكر فيه. فلما رآه الرسول، لما رآه أبو بكر علم على أن عنده أمر مهم يهمه. فلما أكبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أخرج من بالبيت، يعني أبعدهم. فماذا صنع أبو بكر رضي الله عنه؟ أخرجهم، ولكن قال ما في إلا كذا وكذا، يعني من الجماعة الذي لا يمكن، يعني عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة وأختها. فدخل عليه فأخبره بأن الله أذن له في الهجرة، فقال الصحبة؟ قالوا نعم. فقال أحتاج إلى راحلتين؟ فقال تأخذ راحلة عندي، راحلة لي وراحلة لك. فقال بالقيمة، فقبلها منه بالقيمة. ثم جاءوا بخريت، يعني واحد من العرب يعرف الطريق، وأمنوه وهو كافر على دين قومه، أمنوا واتفقوا معه على أنه يأتيهم بهذه الرواحل في الوقت الفلاني في المكان الفلاني. ثم خرجوا، وكان الشخص الذي يرعى الغنم مشى بالغنم على آثارهم حتى لا يعرفونها، حتى لا يعرفون الجهة التي وجهوا لها، وذهب إلى الغار. ودخل أبو بكر وهذا الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار، والله عز وجل ذكر ذلك في سورة التوبة. حينما جاءوا يقصون بالأثر حتى وقفوا على الشهير، قال أبو بكر للرسول الله صلى الله عليه وسلم لو نذر أحدهم نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. قال ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، الله ثالثهما. فالله عز وجل أعمى أبصارهم. وبعدما هدأ الطلب بعد 3 أيام جاء الرجل بالرواحل، وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام مهاجر إلى المدينة. هذا رسول الله والله عز وجل سيحميه منهم، ولكن هذه الأسباب لابد أن تعمل، هذه الأسباب لابد أن تعمل. وهذا تعليم للمسلمين، ما يكون الأمور الموجودة عندهم الذي نخشى من الأعداء إذا اطلعوا عليها عملوا لنا خطة وعملوا ما عملوا. هذا رسول الله معصوم والله عز وجل سينجيه من ذلك، ولكن هذه شريعة، هذه سنة، هذه طريقة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. فهاجر إلى المدينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة استقبله المهاجرون الأنصار الأوس والخزرج، استقبلوه ورحبوا به، وعملوا مع المهاجرين ما لم يعمله أحد. والله ذكر وصفهم والثناء عليهم في كتابه بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فقاسمهم أموالهم، لأن الكفار أخذوا أموالهم خرجوا بأنفسهم، قاسمهم أموالهم. بل بعض الصحابة من الأوس قال لأخيه الذي آخى بينهم الرسول عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يتنازل له عن إحدى زوجاته يطلقها حتى تعتد ويأخذها، فقال له بارك الله لك في مالك وأهلك. ولما أراد يعطي المال قال لا بس دلني على السوق، لأنهم هم أهل بيع وشراء، فأصبح تاجرا بعد ذلك. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج بهذه الصورة من مكة. فالابتلاء للأنبياء ولأتباع الأنبياء هذا ليس بغريب، كما قال ابن القيم في هذا البيت والحق منصور وممتحن، الحق منصور وممتحن ممتحن فلا تعجب. فهذه سنة الرحمن. يقول حينما ترى الناس بعضهم يظلم بعض تجبر على بعض، فهذه سنة، يعني سنة كونية. وأنا ذكرت لكم البارحة مثال بعض الذين تجبروا على بعض أهل البلدان، وما زالوا، يعني وصف أمة من الأمم كلهم سماهم جراذين، يعني ما هم شيء خلاص. وربنا بعد 40 سنة تقريبا استمر الظلم هذا ورفع هذا الظلم حتى أصبح الرجل هذا مثل الجراذين اللي يقول عنهم، يعني دخل في بلاعة وخرج منها. هذا الظلم، هذا آخر الظلم، يعني الظلم ما يدوم أبدا. وعلى المسلمين أن يصبروا، إذا ابتلوا يصبروا، لكن يصبروا ويرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا عملوا ذلك الله عز وجل أخبر في كتابه أن العاقبة للمتقين. وإذا تقرأ قصص الأنبياء تجد في آخر كل قصة أن العاقبة للمتقين. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله وضع القياس. القياس يعني في العقيدة، لأن العقيدة ليس فيها قياس، لأنها توقيفية لا يعمل إلا بما دل عليه الدليل، ولا يقاس في العقائد. القياس إنما هو في الفقه.
يعني هم يقيسون، يعني ينظرون للمخلوق في هذه الصفات، لو أثبتوها لله حسب زعمهم أنهم يشبهون الله بخلقه، إذن هذه ينفوها، فهم يعملون القياس. القياس هذا لا يكون في العقائد. العقائد يعني توقيفية، بمعنى أنها بالنصوص، ما جاء في الكتاب، الله وصف نفسه بكذا وصف نفسه بكذا، فعلينا أن نؤمن بما وصف الله به نفسه، على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا ثبت في السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وصفا، فعلينا أن نثبت ما جاء في السنة، ولا ندخل عقولنا في هذا مطلقا. أما القياس فيكون في الفقه، في الأحكام الشرعية، يعني حكم يقاس على حكم، وهكذا، هذا الذي اتفق عليه للسنة والجماعة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، هذا هو القياس الباطل. القياس في حق الله جل وعلا الذي لا تتصوره عقولهم وآراؤهم، فإنهم يردون بقياس عقولهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه، فهم يحكمون عقولهم وآراءهم، فما خالفها ردوه إما بالتأويل وإما بالرفض وعدم القبول.
لحظة، يعني عندنا الجهمية ومن قال بقولهم ينفوا الصفات جميعا، المعتزلة يثبت الأسماء مجردة وينفون الصفات، الأشاعرة يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي. طيب نرد إلى عقل من؟ يعني عندنا قضية موجودة نريد نردها، يعني إلى عقل من؟ إلى عقل الجهمية الذين ينفون كل شيء، أو إلى عقل المعتزلة الذين يثبتون أسماء مجردة، أو إلى عقل الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات وأولون الباقي؟ إذن هذا الكلام ما ينفع. العقول كثيرة ولا تتفق على شيء معين، وإنما نرجع إلى الكتاب والسنة، فما جاء في كتاب الله هو الذي نرجع إليه، وما جاء في السنة هو الذي نرجع إليه، لأن هذا هو الثابت الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يرجع هذه الأمور كلها إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ولهذا لا بد من السنة مع القرآن. والذين يصفون أنفسهم بأنهم قرآنيون ويقولون نكتفي بالقرآن، هؤلاء من أضل الناس، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم وجاء الحديث في وصفهم. فالذي يقول يكتفي بالقرآن هذا ضال، لأنه لا يعرف يصلي ولا يعرف يزكي ولا يعرف يحج، أليس كذلك؟ كيف يصلي وكم يصلي؟ الله عز وجل قال في كتابه أقيموا الصلاة فقط، ما قال صلوا الظهر أربع ولا العصر أربع ولا المغرب ثلاث ولا العشاء أربع ولا الفجر ركعتين، ما جاء في القرآن. اقرأ المصحف كله من أوله لآخره ما تجد هذا، لكن هذا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بسنته ليلة الإسراء والمعراج. ففرت عليه الصلوات هذه الخمس خمسين صلاة، وفي صبيحتها يعني بعد التردد بين ربه وبين موسى وهو يشير عليه بأن يرجع ويطلب من الله التخفيف حتى يعلت الخمسين خمسا، في صبيحتها نزل جبريل فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس في أول وقتها بهذه الصفات التي نصليها الآن. في اليوم الثاني صلى بهذه الصلوات في آخر وقتها، ثم قال الصلاة بهذين الوقتين. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة نقلوا لنا صلاة الرسول بصفاتها، بركوعها، بسجودها، بكل ما فيها، وإلى الآن الناس يصلون على ما صلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما نكتفي بالقرآن، لا بد من السنة. والله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والمقصود بالذكر والسنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.